والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المحاضرة الثالثة في يوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذه الرسالة المباركة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ضمن رسائل هذه الدورة العلمية المباركة الأولى من دورات هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله، وهي أكاديمية الرشاد للعلوم الشرعية. فإلى القراءة من حيث وقفنا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع.
هذا هو الأصل الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقد شرحنا في الدرس الماضي معنى أصول السنة، وبينا من خلال ذلك أن أصول السنة هذه لا خلاف فيها، بل لا يخالف فيها إلا أهل البدع والأهواء، ومن خالف فيها كان ضالا مضلا. هذا معنى أصول. وبدأ رحمه الله تعالى بالأصل الأول، وهو اتباع الصحابة والاقتداء بالصحابة. طيب، لماذا ما قال سؤال لماذا ما بدأ أحمد رحمه الله بقول الكتاب والسنة؟ الجواب: هذا لا شك أنه من الأصول، ولكن كل انتسب إلى ذلك، فجميع الطوائف تقول كتاب وسنة، والإمام أحمد رحمه الله يبين ما يحصل به الكاشف الجلي، والإمام أحمد يبين ما يحصل به الكاشف الجلي بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق. فالكاشف الجلي ليس أن تقول الكتاب والسنة، فكل يقول الكتاب والسنة، الخوارج قالوا الكتاب والسنة، والمرجئة قالوا الكتاب والسنة، والقدرية قالوا الكتاب والسنة، والجبرية قالوا الكتاب والسنة. الكاشف الجلي هو بأي فهم تفهم الكتاب والسنة. لهذا بدأ الإمام أحمد بما يجتث به منهج أهل البدع قاطبة. تظنون لماذا يا إخوان؟ لأن أهل البدع لا يستدلون بأقوال الصحابة ولا يقتدون بهم، وعليه فجميع أصول السنة هي التي كان عليها الصحابة. فالإمام أحمد بأول عبارة في كتابه رد على جميع أهل البدع في كل أصولهم. انتبه، رد على جميع أهل البدع، هذه واحدة. والثانية، رد على جميع أصول أهل البدع. لماذا؟ لأن جميع أهل البدع لا يقتدون بالصحابة، ولأن جميع الأصول التي خالف فيها أهل البدع ليست أصول الصحابة. عرفتم قيمة كلام أحمد؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. عرفتم؟ انتهت الرسالة، انتهت الرسالة. يبقى سؤال: لماذا بدأ أحمد بهذا الأصل رحمة الله عليه؟ وما الذي أفاده البيذات بهذا الأصل؟ ولماذا لم يبدأ بقوله الكتاب والسنة؟ عرفتم الجواب؟ أن الكتاب والسنة في الوضع كل ينتسب إليه، ولكن الفارق يأتي في فهم الكتاب والسنة، والفهم المعصوم في ذلك فهم الصحابة رضوان الله عليه. طيب، قلنا في هذه العبارة الرد على جميع أهل البدع وجميع أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة، وقلنا ما وجه ذلك؟ الأول، الرد على جميع أهل البدع لأن ما في طائفة تنتسب للصحابة وتقتدي بكلامه. الانتساب الحقيقي، الانتساب الصحيح، بناء الأصول على فهمهم، الأمر الثاني أن جميع أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة إنما خالفوا فيها الصحابة. ولهذا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته للخوارج لما جاء ليناظرهم؟ قال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. انتبهتم؟ يبقى الكاشف الأول الجلي، اكتبوا هذا، ما هو الكاشف الأول الجلي؟ ما هو الكاشف الجلي الأول في الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع؟ الجواب: الكاشف الجلي الأول في الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. والاقتداء بهم. طيب، ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: من كتاب الله آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فجعل سبيلهم السبيل المتبع، وترضى عمن بعدهم بشرط الاقتداء بهم، فلو لم يكن سبيلهم السبيل المرضي ولو لم يكن الاقتداء بهم الاقتداء المطلوب ما جعل هذا علامة رضا الله عن من جاء بعده. ويدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين وذكر فضلهم، والذين تبوأوا دار الإيمان وهم الأنصار وذكر فضلهم، ثم عقب فقال: والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم المهاجرون والأنصار، فجعل علامة فضل المتأخر الاقتداء بالصحابة. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهو سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل هذا على أن سبيل النجاة سبيل المؤمنين، وهم على رأس المؤمنين. ومن الأدلة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور المعروف: وستفترق أمتي على 73 فرقة قلوب في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، سؤال: هل هناك فرق بين الروايتين، بين الجماعة وبين ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ سؤال، اكتبوه: هل هناك فرق بين روايتين الجماعة وما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ الجواب: لا، لأن المراد بالجماعة الجماعة قبل الاختلاف، الجماعة بعد ذلك حصلت فرق واختلفت الأمة فرق، لكن يوم الجماعة لم تكن فرق وهم جماعة الصحابة. ما الجماعة التي لم يكن بينها اختلاف؟ جماعة الصحابة. إذن ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذي هو الجماعة والذي لا اختلاف فيه. ومن الأدلة أيضا على وجوب التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. الله أكبر، انتبهوا لهذه الأحاديث الجميلة، أشبعوا بها قلوبكم واصهروا بها ليلكم، احنا نخفف عنكم، لن نجعل ثلث الليل للطلب، هنخفف شوي. قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال فجلسنا فخرج علينا، يعني بدلا من أن نرجع نجلس في المسجد حتى نصلي مع النبي العشاء. قال فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ ما عدتم إلى بيوتكم؟ ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. يا الله، هنيئا للصحابة، إمامهم من؟ النبي. ولهذا قال بعض السلف ردا على من طعن في معاوية ما ظنك برجل كان النبي يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. يا أخي أنا أقول ما ظنك برجل يتصبح بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح ويمسي وهو ناظر لرسول الله. ما ظنك برجل إذا ألم به هم أتى النبي، إذا ألم به دين أتى النبي. يا رسول الله إن نكون معك فنذكر الآخرة، نذكر القيامة، نذكر الجنة والنار كأنها رأي عين. فإذا عافسنا الأولاد ورجعنا وكذا نسينا، أو لم نكن على الحالة التي نكون معك فيها. ما ظنك برجل كهذا؟ سبحان الله. ولهذا كان مصاب موت النبي مصابا عظيما، ولهذا تسلية كل مؤمن يصاب موت رسول الله. كان الصحابة يحبون حبا جما، ومن تبجيل وتوقير أن أحدهم لم يكن يملأ عينيه منه إجلالا له ومهابة. قوم يتنافسون على الشعر من شعراته، كما عند مسلم كان النبي إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجر. يا الله، هنيئا للصحابة. ومن كالصحابة؟ لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله خير من عملي كذا وكذا سنة. ولهذا يا إخواني خذوا فائدة، مفهوم الصحبة في الخلق كلهم شيء، وصحبة النبي لها مفهوم خاص. متى يقال في الرجل إنه صاحب للرجل؟ إذا طلت الصحبة. هذا صاحبي، يعني الذي لزمته فترة. أما يا إخواني في صحبة النبي فكل من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة واحد، ولو لحظة، فهو صحابي. ولهذا لما قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما في الصحيح، ماذا قال الصحابة؟ لعلهم الذين صاحبوا رسول الله. يا الله، ويأتي قوم يجعلون السبيل غير الصحابة ويقول الصحابة رجال ونحن رجال. فإلى جميع الجماعات والطوائف، الكاشف الجلي والفارق الظاهر أنهم لا يبنون منهجهم على ما قال الصحابة. أيها النازلون إلى الميادين أزلتم الناس وجمعتم الشباب، هل سبقكم إلى ذلك الصحابة؟ يا حسان، نختم بقى، يا حسان، يا يعقوب، يا عبد المقصود، يا برهامي، يا محمد إسماعيل، نزلتم إلى الميادين وسئلت يا ابن إسماعيل لماذا جئتم إلى ميدان التحرير؟ قلت لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. أعلى هذا كان الصحابة؟ لا والله. انظر ماذا كان عليه الصحابة. لقد جمع ابن عمر أهله وخاصته يوم أن حصل في المدينة ما حصل من قتل واستباحة، جمع ابن عمر أولاده وخدمه وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. أأنتم سلفيون أم ابن عمر؟ لقد جاء ابن عمر ودخل على ابن مطيع فقال ادفعوا لي أبي عبد الرحمن وسادة، اجلس يا أبي عبد الرحمن. ما قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أيتها الأمة، الصحابة أمنة، فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد. ولهذا تمكنت الأهواء بعد عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، هذا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من كلام الأئمة والتابعين والصحابة أنفسهم رضي الله عنهم أجمعين، قال حذيفة بن اليمان رحمه الله: يا معشر القراء استقيموا، فوالله استقيموا، اسلكوا الطريقة طريق من كان قبلكم، فوالله لئن سلكتم طريق من كان قبلكم وطريق الصحابة فقد سبقتم سبقا بعيدا بينا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. قال سعيد بن مسيب من كبار التابعين لما سئل عن شيء، سئل سعيد بن مسيب عن شيء فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لي معهم. اكتبوا يا أخوان هذه الأثار. قال ابن المسيب لما سئل عن مسألة فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لي معهم. قال ابن عبد البر: معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعا، أي يخرج عن كلامه. خذوا هذا الأثر، والأثار الحقيقة كثيرة لكن أختصر اختصارا. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته. لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته. التماس الفضل في اتباعهم كفى إزارا على قوم أن تخالف أفعالهم. التماس الفضل في اتباعه، لو مسح أصحاب محمد على ظفر لما غسلت. قال الشعبي: ما حدثوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه، فبل عليه. أختم بمسألة نافعة ونافعة جدا عن حكم قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ مسألة أختم بها، ومسألة علمية عظيمة جدا، ولكن اختصرتها لكم أو سأختصرها لكم اختصارا من كلام أهل العلم بما يقربها إليكم وبما يجمع لكم شتات ما ذكر في هذه المسألة في كتب أهل العلم. هل قول الصحابي حجة أم لا؟ الجواب: الأمر فيه تفصيل كالآتي. الأمر فيه تفصيل كالآتي، اكتبوا وراي يا إخواني. أولا: أن يكون قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه ولا الاجتهاد، أن يكون قول الصحابي مما لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد، كالأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بنص، فهذا له حكم الرفع وهو حجة. فهذا له حكم الرفع وهو حجة، إلا اكتب إلا ديت، إلا إذا كان من الإسرائيليات وكان الراوي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات. قال الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث فيقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. يبقى هذا القسم الأول. يبقى إذا روى الصحابي ما لمجال الرأي فيه من الغيبيات أو كذا فحكمه ماذا يا إخواني؟ له حكم الرافع إلا أن يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات وكان هذا الخبر من الإسرائيليات. طيب الثاني أن يكون قوله مبنيا على الاجتهاد، قول الصحابة مبنيا على الاجتهاد، وهذا له حالات هذه فائدة نفيسة جدا إن شاء الله أختم بها. فائدة نفيسة جدا أن يكون الصحابي أن يكون قوله قائما على الاجتهاد وهذا فيه حالات. الأول أن يخالف قول الصحابي النص، أن يخالف قول الصحابي النص يعني يخطئ الصحابي، فهذا ليس حجة باتفاق. أن يخالف قوله النص وهذا ليس حجة باتفاق. ومتى يخالف الصحابي النص يا أخوان؟ إن غاب عليه، إن غاب عنه. ما في صحابي يأتيه النص وهو سالم ويخالفه، هذا إذا غاب عنه. طيب الحالة الثانية أن يكون قوله مخالفا من صحابي آخر، أي أن يخالفه صحابي، أن يخالفه صحابي، وحينئذ نرجح بينهما والحجة مع من معه الدليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن تنازعوا، يعني الصحابة، رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له، باتفاق العلماء، طيب الحالة الثالثة إذا اشتهر قوله ولم يعلم له مخالف، فالجمهور على أنه حجة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، وقال الشنقيطي فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر. طيب الحالة الرابعة والأخيرة إذا لم نعلم باشتهاره، يعني هل هو مشتهر أم لا، ولا نعلم أيضا أن أحدا أنكره من الصحابة أم لا، ما ندري هل هو اشتهر، هل هو مشهور أم لا، هل أنكره أحد من الصحابة أم لا فالجمهور على قبوله. قال ابن تيمية رحمه الله وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه، ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به، هذه الأحوال باختصار شديد. يبقى إذن القول الحالة الأولى أن يكون رواية الصحابي أو قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، فهذا ماذا يا إخوان؟ هذا حجة إلى أن يعرف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات ويكون هذا الخبر من الإسرائيليات. طيب الحالة الثانية أن يكون قوله بمحض الاجتهاد، فهذا له أحوال. أن يخالف النص فهذا يرد، أن يخالفه غيره فنلجأ إلى الترجيح والحجة ما معناه الدليل، أن يشتهر قوله ولم يخالفه أحد من الصحابة فالجمهور على قبوله، ألا نعلم هل اشتهر أم لا ولا نعلم أخالفه أحد أم لا، فالقول إذن طالما أنه لا نعلم مخالفا لهذا القول فإنه يكون حجة عند الجمهور. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإخواني على السنة دائما.